إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، ونحن في خواتيم كتاب الطهارة، وقد قرأنا في الدرس السابق كيفية تطهير بعض النجاسات. قلنا لما فرغ رحمه الله من بيان رفع الحدث انتقل إلى بيان إزالة النجس، لأن الطهارة شرعا رفع الحدث أو إزالة النجس. فلما انتهى من الحديث عن رفع الحدثين الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل، بدأ يتحدث عن صفة تطهير بعض النجاسات، وقرأنا ما ورد في صفة تطهير المرأة ثوبها من دم الحيض يصيبه. قال رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. قرأنا حديث المرأة التي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ يعني كيف أصنع إذا أصاب الثوب شيء من دم الحيض؟ وقلنا إنها جاءت تسأل عن أحكام الصلاة، لم تجي تشتكي أنه ليس لها إلا ثوب واحد. وكان هذا حال الرجال والنساء، فهذه امرأة تقول: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع إذا أصابه من دم الحيض؟ يقول بعد ذلك: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. الرجل برضو ما عندوش غير جلابية واحد، بينام فيها وبيمشي بيها وبيصلي فيها وبيطلع فيها وبيقعد فيها، هي جلابية واحدة. فإذا أصاب أهله في الجلابية دي أيه يلزمه؟ يعني لو أصابه شيء، لو أصابه شيء من الماء الدافق الذي يخرج إذا أصاب أهله، ما يلزمه؟ هذا معنى الكلام. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله وسلم: هل كان رسول الله صلى الله وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. نعم، يصلي في الثوب الذي جامع فيه ما لم يرى في الثوب أذى. فما حكم المني؟ هل هو نجس؟ وما حكم الثوب إذا أصابه المني؟ وكيفية تطهير الثوب من المني؟ قال الشارح: قوله أو قولها رضي الله عنها: إذا لم يرى فيه أذى، أي شيء مستقذر أو نجاسة، أي إذا لم يرى في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة صلى فيه. قال الشارح: ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني، وسيأتي القول الفصل فيه إن شاء الله.
قال الشارح: ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني. قال الحافظ ابن حجر: تحت حديث ميمونة في غسل النبي أو في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وقول وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة، وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج، لأن الغسل أو الغسل مقصورا على إزالة النجاسة. يبقى الشارح قال: قالت يصلي فيه إذا لم يرى فيه أذى. الشارح قال بالأذى النجاسة، الأذى النجاسة، يبقى المني نجس، ده كلام الشارح. ثم نقل عن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: إني من استدل بأن الأذى نجاسة أبعد في الاستدلال، يعني لم يصب في استدلاله بقوله الأذى على أنه نجاسة. ثم قال بعد ذلك: باب المني يصيب الثوب. عن همام ابن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، فأخبرت عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وعن سليمان ابن يسار قال: سمعت عائشة رضي الله تقول: إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح في آخر الأبواب في بيان أقوال العلماء في المني هل هو نجس أم طاهر، وفي كيفية تطهير الثوم، قال ابن دقيق العيد: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي أحمد بطهارته، قال الشافعي أحمد المني طاهر، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته. قال ابن حزم مرجحا مذهب الشافعي أحمد في أن المني طاهر، قال: صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، ولا أخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يوما وكان يصلي في النعال، وقد قال: صلوا في نعالكم، وذلك لأن المسجد لم يكن قديما مفروشا، فالصلاة في النعال من السنن، حاول تحييها إذا كنت في البرية، إذا كنت في الدار لوحدك صلوا في نعالك. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في نعاليه، وكان فيهما نجاسة لم يعلم بها، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه نجاسة، فخلع النعلين وهو يصلي، فلما رآه الصحابة خلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما صلى قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما نجاسة فخلعتهما، حسب أحدكم إذا جاء المسجد أن يقلب عليه، فإن لم ير فيه شيئا فليصلي فيهما، وإن رأى فيما شيء فليدلك بالأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة، وهي أن المصلي إذا صلى وعليه نجاسة على ثوبه نجاسة لا يعلمها ثم انتبه لها وهو يصلي، نجاسة مثلا كانت على حجره ومش واخد باله، لما ركع أو قعد لمح فشاف النجاس وتأكد أنها نجاس، ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام خلع إيه؟ نعليه، لأنه ممكن خلعهما. طيب أنت بتصلي الآن ولمحت في الجلابية الفوقانية نجاس، الحمد لله احنا دلوقتي كلنا يعني إيه؟ تحت الجلابية الخارجية دي مستورين، فانيلات وفي الشتاء كم بلوفر وكلسوم صغير وشورت صغير وبنطلون طويل، فلو رأى المصلي في ثوبه الأعلى نجاسة وهو مستور من الأسفل يبقى إذن يجب عليه أن يخلع إيه؟ هذا الثوب العلوي الذي فيه نجاسة، لأنه لما هيخلعه هيظل مستور الإيه؟ العورة. طب لو أن رجلا في هذه الأيام الحارة شديدة الحر بيصلي في بيته ولابس الجلابية زي ما يقولوا إيه؟ سقط، يعني الجلابية سقط كده ما فيهاش حاجة، بلاش الجلابية، المحرم، المحرم في إزار ورداء، المحرم لا يلبس أي ملابس داخلية، فهو محرم في الإزار والرداء، فرأى في إزاره نجاسة، مش ممكن يخلعها، لأن لو خلعها تنكشف العورة، فيكمل صلاته، لكن إذا أمكنه أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة أزالها، فإذا لم يمكنه صلى ولا إعادة عليه. فابن حزم بيقول إيه؟ إن عائشة رضي الله عنها كانت بتفرك المني من الثوب، والفرق بيكون عند الجفاف، الفرق بيكون إيه؟ عند الجفاف، لكن لما تفركه بيظل أثره، لم يذهب بيظل أثره، فبيقول لو كان نجسا لأخبر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، فلما أقره على الصلاة في الثوب الذي فركت منه عائشة المنية أقره على صيام، دل ذلك على أن المنية إيه؟ طاهر وليس نجسا. وقد قال الشوكاني رحمه الله في السيل في سبل في نيل الأوطار، قال من وجوه الدلالة على طهارة المني أنه أصل الإنسان، أنه أصل الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وما كان الله تعالى ليخلق الإنسان من إيه؟ من شيء نجس، فالمني طاهر، المني طاهر ليس نجسا. إما العائشة بتغسله ليه أو بتفركه ليه؟ قال هذا من باب النظافة، تغسله إذا كان رطبا، إذا كان المني لسه رطب يغسل من باب النظافة، وإذا جف يفرك، يفرك، فليس الغسل، ليس الغسل أو الفرك تطهيرا من النجاسة، وإنما هو إيه؟ تنظيفا وتطيبا. دي خلاصة المسألة في الإيه؟ في المني. قال باب بول الصبي يصيب الثوب، بول الصبي يصيب الثوب، وقيد بالصبي لأن بول الإنسان الكبير نجس باتفاق، وإذا أصاب الثوب لابد من غسله، لكن قال باب بول الصبي يصيب الثوب، هل بول الصبي الصغير نجس ويغسل الثوب منه كما يغسل من بول الكبير؟ قال باب بول الصبي يصيب الثوب. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحلمه ومن رحمته بالصبيان ومن رحمته بالأطفال. جاءت تلك المرأة أم قيس بابنها الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يأكل الطعام، يعني إيه؟ لسه بيرضع ومعتمد في أكله وشبعه على اللبن، لبن أمه، لم يأكل الطعام. فإذا اعتمد الصبي على الطعام يعني بعد ما يفطم وصار يأكل ويشرب، صار حكم بول بول الإيه؟ بول الكبير. لكن ما دام صبيا لم يأكل الطعام يعني لم يفطم، ها، فهذا حكمه. الشاهد أن من مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار، خذ الولد من أمه وأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يغضب ولم ينكر ولم ينزعج، ها، وما شلش الولد جهرمي لأمه، ها، أبدا، ها، عادي خالص، هذا شيء طبيعي، الولد لازم يعمل كده. ولكنه طهر الثوب ازاي؟ قال: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يعني ايه؟ خد شوية مية كده وبل ايديه وايه ونضح، ده النضح، الرش كده، الرش، وفي فرق بين النضح والغسل، النضح والغسل. فهذا اكتفى في تطهير الثوب من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بنضحه ولم يغسله. وليس في ذلك دليل على أن بول الصبي ليس نجسا، لا هو نجس، ولكن في رخصة في إيه؟ في تطهير الثوب منه. بول الصبي إيه؟ نجس، ولكن رخصة في تطهير الثوب منه لعموم البلوى، لعموم الإيه؟ لعموم البلوى. المرأة دايما شايلة الولد، وأبوه دايما شايله، وأي واحد بيشوف عيل بيشيله، فالعموم الإيه؟ البلوى به رخص فيه، كما رخص في تطهير الثوب من المذي بالنطح أيضا. فالرجل المذاء إذا أمذى وأصاب ثوبه فلا يكلف أن يغسله كما يغسل دم الحيض، وإنما يكتفي الرجل بأن ينضح الثوب هكذا، يرش شوية كده، شوية مية كرش كده مش غسيل، شوية مية رش مش غسيل. فكذلك بول الصبي هو نجس، المذي نجس، ولكن رخص فيه في صفة تطهيره بالنضح دون الغسل. وكذلك بول الصبي نجس، ولكن يرخص فيه بإيه؟ بأنه يطهر بالرش والنضح لا بالغسل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الذكر والأنثى، فرق بين الذكر والأنثى في صفة تطهير الثوب من بولهما. عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت لبابة بتقول له: يا رسول الله البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: لا، إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. فهنا تفريق بين الجارية وبين الصبي الذكر، الصبي يرش من بوله، وأما الجارية فيغسل من بولها. وعن أبي السبح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، قال: فأوليه قفايا فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال الشارح في نهاية الباب: قال الخطابي في المعالم، معالم السنن: وممن قال بظاهر الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ممن قال بظاهر الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، قالوا ينضح من بول الغلام ما لم يطعم ويغسل من بول الجارية. قال وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته. وقال الطائفة يغسل بول الغلام والجارية معا، وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وكذا قال سفيان الثوري. في بعض العلماء قالوا لا، الصبي ذكرا أو أنثى يغسل الثوب من بوله، والصحيح الايه؟ الأول للحديث، إذا صح الحديث هو مذهب الصحيح، ما دام صح الحديث يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يبقى الحديث مقدم على قول كل ايه؟ كل قائل. قال باب الأرض يصيبها البول. يبقى احنا كده عرفنا تطهير الثياب من دم الحيض، من المني، من بول الصبي والجارية. طب الأرض بقى، الأرض لو وقعت نجاسة على الأرض كيف نطهر الأرض؟ لو أنا شفت النجاسة وقعت على الأرض. قال باب الأرض يصيبها البول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال، أي الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. هذا أعرابي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، هو جالس في المسجد، فالأعرابي صلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، ضيقت ايه؟ واسعا. لقد تحجرت واسعا، رحمة الله خاصة بي وبك انت بس لوحدني. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، لقد تحجرت واسعا. ثم إن الأعرابي انزنك فدي واخد ناحية المسجد كده وفك مية في الايه؟ في جانب المسجد. الصحابة شافوه قام طلع يجروا عليه، قال: لا اتركوه، لا تزلموه، انتوا دلوقتي عايزين ايه؟ هو عملها، هتجروا عليه، هيطلع يجري منكم، هيغرق الدنيا، فخلاص سيبوه. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دايما كده ايه؟ يسر ولا تعسر، دايما خفف على الناس ولا تشدد عليهم. ما دام في الدين فسحة، ما دام في الدين فسحة لا تشدد على الناس ولا تضيق على الناس ولا توقع الناس في حرج. إنما وعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اتركوه. ثم قال: صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال ذنوبا، هاتوا دلوا مية وكبوه على الأرض. يبقى دي صفة تطهير الايه؟ الأرض من الايه؟ من النجاسة. صفة تطهير الأرض من النجاسة، شفت النجاسة وقعت على الأرض، يبقى هات ايه؟ كوباية مية، كوز مية، وكبوا على موضع الايه؟ النجاسة، يبقى كده أنت طهرت الايه؟ الأرض. ثم قال: باب في طهور الأرض إذا يبست. يبقى الأول بقى قال ايه؟ صبوا عليه ضمن ماء، تطهر الأرض بإيه؟ بالمية، بمكاثرة المية على النجاسة حتى تستوعبها وتزيلها. وبين قال إيه؟ طهور الأرض إذا يبست. يبقى الأرض إذا أصابتها نجاسة لها طريقتين في التطهير، إما إنك أنت تصب على الإيه؟ المية، وذلك إذا أردت أن تستعجل طهارة الأرض. إذا أردت أن تستعجل طهارة الأرض بسرعة كب على إيه؟ المية وخلاص صارت طاهرة. وإذا تركتها حتى يبست وجفت والنجاسة خلاص لم يبقى لا أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة، خلاص بقى انتهت النجاسة، يبقى خلاص تطهر الأرض بالجفاف، تطهر الأرض بالجفاف. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، شاب أعزب مش متزوج، فبدل ما ينام في الدار بينام في الجامع، بينام في الجامع. كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. زي ما قلت المسجد ما كانش مضاء وما كانش مفروش، وبرضه ما كانش ليه ايه؟ ابواب، ما كانش ليه ايه؟ ابواب بينقفل وينفتح، فبس يدوك كده ايه؟ جدران وسك، جدران وايه؟ وسك، لكن ما فيش باب يقفل ويفتح. فعشان كده كانت الكلاب ايه؟ بتدخل تقبل وتدبر. الكلاب لما تجري في الجامع بالليل وبالنهار تبول في الايه؟ في الجامع، كانت تبول. ايوه، ايه الشاهد من هنا؟ قال: فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الصحابه كانوا بيشوفوا الكلاب بتبول في المسجد ولم يصبوا عليها سجلا من ماء كما فعلوا مع الايه؟ مع الاعراب. ليه؟ مثلا شاف الكلب عمل ميه في المسجد بعد الظهر، على ما يجي يصلي العصر هتكون ايه؟ نشفت. ايوه، فعشان كده ايه؟ فقلت ايه؟ تطهير الارض يا اما تصب عليها الماء، واما اذا استعجال الطهاره، واذا تركتها حتى يبست فايه؟ فقد جف، فقد طهرت، فقد طهرت. قال الشارح: والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرها تطهر، إذا عدم الرش، فلم يكونوا يرشون، إذا عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها. قال الخطابي في معالم السنن: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب أن تنتاب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. قال: وقد اختلف الناس في هذه المسألة، مسألة الأرض تصيبها النجاسة، فروي عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء. وقال في الفتح: واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. هذه خلاصة صفة تطهير الأرض من النجاسة، إما أن تصب عليها الماء وإما أن تتركها حتى تجف. قال: باب الأذى يصيب الذيل. وطبعا الذيل المقصود به ذيل المرأة، وليس ذيل الرجل، لأن الرجل ملوش ذيل، الرجل ملوش ذيل، الرجل ثوبه إلى فوق الكعبين، الرجل ثوبه إلى فوق الكعبين، وإنما المرأة في زيادة التحفظ والتستر ترخي ثوبها شبرا وراءها، ترخي ثوبها شبرا وراءها. فلما يبقى ديل المرأة بجر وراها في الشارع، الشارع في أرض نظيفة وأرض مش نظيف، فتعمل المرأة وهي ماشية في الشارع، تعمل المرأة وهي ماشية في الشارع إذا وطأت بذيلها الأذى. قال: باب الأذى يصيب الذيل. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. فإذا لا حرج على المرأة إذا خرجت في الشارع بجلبابها السابق، بجلبابها السابق، لأن الإسباغ من شروط في جلباب المرأة، من شروط جلباب المرأة التي أمرت أن تدنيه عليها إذا خرجت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. علماء بتتبع النصوص من الكتاب والسنة قالوا إن جلباب المرأة الشرعي له شروط، له شروط. ما هي شروط الجلباب؟ قالوا: الإسباغ، أن يكون سابغا ساترا لجميع جسدها، كن طويل ساتر من فوق لتحت. ثانيا: أن يكون واسعا غير ضيق، أن يكون واسعا غير ضيق، يبقى طويل ساتر من فوق لتحت، مش قصير يكشف رجلها من تحت، وواسع مش ضيق يجسم جسمها ويبين العالي ومنخفض ويبين المرأة النحيفة والسمينة. أن يكون سابغا، وأن يكون واسعا، وأن يكون صفيقا تخين مش شفاف، مش شفاف. أحيانا بعض الرجال بيلبس الجلابية كده واقف في الشمس تشوف كل حاجة تحت الجلابية، شفافة خفيف، ما ينفعش المرأة تلبس هذا الجلباب الشفاف. سابغا طويلا، واسعا غير ضيق، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن لا يكون مطيبا ولا مبخرا. قلنا لما المرأة تطلع من برا الشارع ما تحطش ريحة فواح، تحط لعزاء في البيت لكن برا لا. وأن لا يشبه نساء جلباب النساء الكافرات، وأن لا يشبه لباس الرجال. الواحد بقى ماشي في الشارع مش عارف مين قدامه مرة ولا راجل، كله لابس بنطلون، كله لابس بنطلون، ده غلط. الجلباب الشرعي للشروط احنا ذكرناه. إن الله يغار، يغار. فبتقولها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وعن امرأة من بني عبد الأشهر قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه، تمشي على دية تتوسخ، تمشي على النشفة الحلوة دي تطهر. هذه صفة تطهير ذيل المرأة. أعزك الله، طيب احنا قلنا بقى الديل الرجل ملوش ديل لأن جلبيته فوق الكعبين، طب أعزك الله بقى الجزمة، الحذاء، النعل اللي هو ماشي فيه بقى. قال: باب الأذى يصيب النعل. واحد لابس عزك الله الحذاء وماشي، زي المرأة جلبابها ما أصابت النجاسة، إن الرجل وطئ بنعله الأذى كيف يطهره؟ قال باب الأذى يصيب النعل. عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد المقبري حدث عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. وانت ماشي كده مشيت أعزك الله حتى المجاري ضرب فيه ومش عارف تعدي، هو ده الطريق، ومشيت ومشيت وطئت الأذى، مية المجاري نجسة، فانت غصب عنك وطئت الأذى. أما تعدي في الحتة النشفة اضرب أعزك الله برجلك كده مرتين ثلاثة في الأرض، يبقى انت كده طهرت ليه النعل من الأذى الذي أصابه. إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى فإن التراب له طهور. ثم ختم ببيان حكم البزاق والمخاط والبصاق، حكم إيه؟ هل هو نجس أم طاهر؟ قال عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال الشارح وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض. قال يفعل هكذا. رأى عليه الصلاة والسلام نخامة في القبلة، من العادات التي لا يبالي بها الإنسان يكون قاعد مثلا على الكرسي كده مستقبل القبلة وعايز يبزق الشباك قدامه، فيبزق ظنا أن البزاق سيخرج من إيه؟ الشباك. فجاء على الجدار، فجاء على الجدار فلزق. انت عارفين المزاق فيه مادة نخامية لاصق، فلزقت النخامة بالإيه؟ بالجدار. فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فقام فحكها بيده، ما قالش يا فلان امسح الحتة دي كده، لا قام هو فحكها بيده. تنظيف المسجد يا إخوان، تنظيف المسجد وتطهير المسجد وتطيب المسجد عمل شريف، ده بيت ربنا نحافظ عليه. أما تخش تلاقي حاجة قدامك ما تدورش على حد يعملها، اعملها أنت وخذ الأجر، اعملها وخذ الأجر. تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام قام فحكه. أما تستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي، وتعتبر المسجد ده بيتك انت، بيتك، تحرص على نظافته وعلى طهارته وعلى جماله، على جماله. قال فحكها بيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته. في البزاق جهة القبلة ممنوع، البزاق جهة القبلة ممنوع، لا في الجامع ولا في الشارع. وإحنا قديما درسنا في آداب الخلاء أنه لا يستقبل المتخلي القبلة لا ببول ولا إيه ولا غائط، لا في الصحراء ولا في البنيان، تعظيما لجهة القبلة. مما يحرم أيضا أن تبصق جهة القبلة، مما يحرم عليك أن تبزق جهة القبلة. فقد قال عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء أو تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يبقى جهة القبلة معظمة، معظمة نعظمها، نعظم جهة القبلة نحترمها، ما تبزقش جهة القبلة. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه لبعض، قال أو يفعل هكذا. يبقى معنى حضرتك دلوقتي معاك المنديل، تطلع منديلك تبزق فيه وتضع في ايه؟ في جيبك مرة ثانية. من أخطاء بعض الطيبين إن هو يطلع المنديل ويحطه جنبه هو قاعد، إما أن يدخله تحت السجادة وإما يسيبه مكانه كده ويقوم ويسيبه، ما ينفعش، مظهر مش كويس أن تبزق في المنديل وبعدين تحطه جنبك وتقوم تمشي وتسيبه، هذا خطأ. أيوة. قال وفيه دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة، يعني حتى وانت بتصلي، وانت بتصلي غلب قلب بصاق، طلع المنديل من جيبك ابصق وحطه في جيبك تاني ولا يضرك هذا. هذه الحركات مباحة في الايه؟ في الصلاة، من الافعال المباحة في الصلاة انك انت تطلع المنديل وترجعه تاني ولا تفسد صلاة. وفيه ان البصاق طاهر، ده الحكم بقى، فيه دليل على ان الرسول بقى ايه؟ بصق في ايه؟ في طرف ثوبه وحك بعضه بايه؟ ببعض. ففي دليل على ان البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاض، خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام. والله تعالى اعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه احكام الايه؟ الطهارة. ما هو فقه الصلاة وما يتعلق بها من أحكام شرعية إن شاء الله؟ هذا ما نبدأ به درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والحمد لله رب العالمين.